مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
علي عيونك تسرح بي سجوني، كل ما جيت تايه بشوق وحنين تكسى علي عيونك تسرح بي سجوني، آمن بيك عيوني يلقى السيف سنيني. شوقي وحنيني تغسى علي عيونك اسرح بي سجوني، كل ما جيت تاني شوقي وحنيني تغسى علي عيونك اسرح بي سجوني، آمن بك عيوني ليه قسيت سنيني. بعدك وبادر الغصود جزائر ألقى عيون تتابر الماجد وبادر الغصود جزائر ألقى عيون تتابر كان زنبي فيه شلتك فيني خاطر عيون تكابر ما جيك ولا القصد الجزائر ألقى عيون تكابر كان زنبي فيه شلتك فيني خاطر كان زنبي فيه شلتك فيني خاطر
أهلا وسهلا مستمعينا، يتجدد التحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج، نجدد الترحاب بكم وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الطريق إلى الانتخابات. في حلقة اليوم نتحدث عن فترة المتبقية للانتخابات، فالفترة المتبقية هي عبارة عن 5 أشهر فقط. أجرينا مقابلات في شارع جنوبي حول إمكانية قيام انتخابات أم تأجيلها، حيث جاء آراء الشارع الجنوبي كالآتي: البعض يقول بأن إذا حكومة جادة وملتزمة ستقام الانتخابات في موعدها، أما البقية أو الأغلبية تؤكد بعدم قيام الانتخابات لأن هناك بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات لم يتم وضعها، متعلقة بتوحيد القوات بالإضافة إلى تعداد السكان. لنرى مع بعض ماذا قال الشارع الجنوبي.
أنا فرانسيس مدينغ، ناشط سياسي واجتماعي وصحفي. في البداية الانتخابات في وقت الراهن كل المؤشرات بتدل أن الانتخابات قد يكون من الصعب أن يقام في موعد بتاعه. أنا الآن تبقى أقل من 6 شهر، والسبب أنه حتى الآن تسجيل الناخبين لسه ما بدأ، قلنا نتكلم عن تجربة الناخبين لسه في جرازات وحتى الأولية يعني حتى الآن موضوع بتاع الدستور الدائم ما تم حسمه بتاعه ده واحد اثنين الجدل بتاع الدوائر الانتخابية حتى الآن لسه ما تم حسمه بالإضافة لحتى تمويل بتاعة المؤسسات الانتخابية حتى الآن لسه المؤسسات تم تشكيل بتاعهم حتى الآن ما بدوا عمل حقهم زي لجنة الانتخابات أدوب هم بفتش في محل بتاعهم في حاجات كثيرة يعني نواقص أنا قد أشوفه من الصعب بالإضافة إنه حتى الأحزاب السياسية ذاتهم ما متفقين حول كيفية بتاعة إجراء الانتخابات لأنه في كثير من المبادرات في كثير من المقترحات حتى الآن لسه ما تم التوافق عليه لأنه في اقتراحات بتقول إنه الانتخابات تكون جزئية في ناس بتقول الانتخابات تكون تكميلية لكنه كله بيتوقف للحوار المتوقع للأحزاب السياسية حتى الآن تم إعلان بتاعه لكن الآن ما شايفين أي تأكيد هل 200 هيكون الحوار بتاع الأحزاب السياسية عشان يقدر يحددوا الانتخابات وكيفية بيعمل الانتخابات والأحزاب ما متفقة وقد يكون ذاته المؤتمر ما يقام الأول اجتماع بين الأحزاب يمكن ما يتم وده واحد من التحديات الناس كلها بتترقب نتائج بتاعة الاجتماع بتاعة الأحزاب ده بيخرج بشنو لأنه هيكون في ناس لسه التسجيل ذاته بتاع الأحزاب ما تم في أحزاب كثير ما تسجلت زي الحزب الكبير ممكن يتوقع أنه يكون منافس للحزب الحاكم اللي هو آيو ده الآن ما مسجل في مشكلة بتاعة الأسماء في مشكلة بتاعة الريجستريشن فيس في كثير من التحديات فالانتخابات أنا من نظرة بتاعي كمتابع أنا قد أشوف أنه صعب أنه يقام في موعد بتاعي في شهر 12 برغم أنه المواطن والشارع دير الانتخابات دي عشان يجي حكومة ديمقراطية يجي حكومة منتخبة عشان يقدر يكون محاسب لأن الحكومات اللي هسه موجودة كلها حكومات انتقالية حكومات بتاعة محاصصات حكومات بتجي باتفاقين فالمواطن ما عنده يد عشان يقدر يسأل الحكومات ده عشان كده المواطن قاعد يتشدد أن لازم انتخابات تقام لكن مع الوضع الحالي بيكون صعب ممكن نتوقع في وقت انه يجي مقترح بتاع التمديد زي ما حصل تمديد بتاع سنتين الفات ده فمن الناحيه النظريه او العمليه الانتخابات صعب انه يقام في الموعد بتاعه فالمهم ننتظر اللي بيحصل شن.
اوكي شكرا خالص انا جورج يوسف وحيد الله وبالنسبه للترتيبات الاخيره الترتيبات السياسية الأخيرة الماشية بالنسبة للتجهيزات بتاعة الانتخابات وطبعا بالاعتقاد نقول إنه يا أخي الانتخابات عشان يعمل نفسه في الفترة الجاية مثلا شهر 12 إنه نحن بنحتاج إنه لازم يكون في التزام سياسي والالتزام السياسي هو اللي بيخلي إنه شهور الأربعة الفضل إنه يعني يكون وقت كامل بالنسبة لكل الترتيبات إن كانت ترتيبات اللوجستية إن كانت ترتيبات الأمنية والترتيبات الثانية 4 شهور بيكون كافي ليه لأنه في التزام سياسي من جانب بتاعة الأحزاب وحتى من جانب بتاعة الأحزاب بمعنى إنه الأحزاب التزمت بكل الترتيبات اللي الانتخابات عاوز له حسب المواطن بتاعة الاتفاقية بالتالي بدي فرصه حتى للمفوضيه يبدا شغل بتاعه بشكل كويس انه المفوضيه لانه اوريدي البارتنرز اللي هم الشركاء بتاعه السلام اللي هم قاعدين يدعموا عمليه بتاعه السلام في الجنوب انه يعمل عمليه بتاعه الاوريدي هم اوريدي بيكون الدعم بتاعهم بيكون موجوده هم ممكن خلاص يدعموا الاجهزه والمؤسسات الخاصة اللي بتخص إنه يعمل في العمليات الخاصة المفوضية بتاعت الانتخابات عشان يمشي يكون إنه ناس ويمشي لا يعمل الريجستريشن وكل الإجراءات المطلوبة للانتخابات عشان إنه يعمل نفس التزام سياسي تام إنه بيخلي إنه 4 شهور الفضل للانتخابات ممكن يعمل نفس التوقع.
شكرا. هونربول داك أدوان.
طيب هونربول يعني توقعاتكم انتوا كبرلمانيين هل الانتخابات ده بكون بقوم ولا في تشالنجز في تحديات شويه
يعني الانتخابات ده عشان تقوم طبعا ده بيدل على المفهوم السياسي انا شايف انه اذا ناس تحزين طبعا الحكومه والمواطن الجنوبي المواطن الجنوبي طبعا فقد ثقة من الحكومة لأنه ليه الحكومة طبعا هو بيقول يا أخي نحن ماشيين في إلكشن والمواطن بيقول يا أخي نحن في إنسكيورتي في جنوب السودان في كم نفر في مخيمات وظروف الاقتصادي طبعا في البلد انا شايف انه ما بدي خلي ناس يمشوا الانتخابات لانه انت بتمشي الانتخابات دير بجت وهسه ناس عندهم 9 ولا 10 شهور ما في سالري عشان الانتخابات تعمل نفسه قروش ده بيجي من وين؟ والقروش ده اللي بيجي بيصرفوا ده مثلا اللي بيودوا في الانتخابات ده والمواطن ما صرف ده هلا المواطن سيء بكون قبلان من الانتخابات ده ده نمره واحد. نمره اثنين في اللي هنا بتاعت القوانين بتاع الانتخابات ذاته لسه ما في حاجات بيوري انه انتخابات ماشي لانه there are some provisions which are not yet up to now. كويس في شابتر بتاع السكيورتي ارينجمنت لسه في حاجات لسه. نمره ثلاثه نحن بنمشي في انتخابات كيف ونحن عندنا يعني نان يونيفايد هامي سواء القوات كله ما موحد السواء عنده جيش بتاعه الايو عنده جيش والحكومه عنده جيش في جيش ذاته يعني في هام ميليشيس انت بتمشي كيف في الانتخابات كويس المواطنين ذاته في الولايات والادارات الثلاثه يعني بتشوف انه الناس كلها متفرقه اوكي يعني انا شايف انه الانتخابات ده دير عشان يمدوا تاني من قبل شنو من قبل السياسيين الفاتس تو ذا اجريمنت ان ذا بريزيدنسي اي دونت وانت تو ديتيرمين
الاطراف
الموقعه اوكي سو ذيس ار ذا ايشوز اند ذا ريزن ذات اي كان تيل يو ذات ذيس وان will not manage us, will not let us to go to
نعم كان هذا برنامج الطريق إلى الانتخابات يتجدد لقاؤنا بكم في حلقات المقبلة كونوا في الموعد مع السلامة
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني وهي تشمل كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع. مستمعين الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. شهد السودان خلال هذا الأسبوع تطورات كبيرة وأحداث متلاحقة على الأرض وعلى امتداد جبهات القتال السودانية بين الجيش والدعم السريع بالإضافة إلى تحركات إغليمية تمثلت في الشروع والبدء في تنفيذ المؤتمر السوداني الذي دعت له الخارجية المصرية ميدانيا. وعلى صعيد العمليات العسكرية كان الحدث الأبرز هو استيلاء الدعم السريع على مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار وفرض سيطرته على مقر الفرقة 17 مشاة
وعدد من المقار العسكرية والمناطق بولاية سنار بحسب ما أعلنه الجنرال الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع الذي أكد استيلاء قواته على مدينة سنجا وطرد قوات الجيش منها بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد كبير من الآليات العسكرية والأسلحة والزخائر وفرض سيطرة تامة على مقر الفرقة وأمانة الحكومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوات الدعم السريع بيان مهم. سجل أشاوص قوات الدعم السريع اليوم السبت نصرا جديدا في سفر انتصاراتهم المتواصلة بتحرير الفرقة 17 مشاه سنجا، وبسطت قواتنا سيطرتها التامة على عاصمة ولاية سنار بعد أن ألحقوا هزيمة مذلة بالأعداء من ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية وما يسمى بقوات الدفاع الشعبي المقاومة الشعبية. تمكن أشاوص قوات الدعم السريع مساء اليوم السبت من تحرير رئاسة الفرقة 17 مشاه بمدينة سنجا على الضفة الغربية للنيل الأزرق، ووضعت قواتنا يدها على مخزون وافر من العتاد العسكري في خطوة مهمة سيكون لها ما بعدها باعتبار الموقع الاستراتيجي والأهمية العسكرية للفرقة. واستولى الأشاوز على عدد 112 عربة بكامل عتادها العسكري.
اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة سنجا شهدت المدينة أكبر عملية نزوح جماعي في ظروف إنسانية بالغة التحقيد، حيث أكد المواطن إبراهيم كمال الدين شاهد عيان من مدينة سنجا أن المدينة لم تصمت أمام قوات الدعم السريع أكثر من ساعتين فقط. استولت بعدها قوات الدعم السريع على كامل المقار الحكومية، واتهم كمال الدين قوات الدعم السريع بممارسة عمليات سلب ونهب كبيرة للممتلكات المواطنين وسياراتهم، بالإضافة إلى نهب 4 بنوك رئيسية موجودة في المدينة. وأكد كمال الدين سقوط عدد من المواطنين برصاص قوات الدعم السريع دفاعا عن ممتلكاتهم. وأشار كمال الدين إلى أن المدينة شهدت موجات نزوح كبيرة في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.
لو كان في مقاومة بسيطة، لكن في خلال ساعتين كانوا أخذوا كل الأماكن قيادة الجيش والولاية والمجلس التنفيذي والمجلس التشريعي وكل المناطق الحكومية في البلد. وبعد ذلك طوالي بدوا يمشوا على منازل المواطنين وأخذوا كل العربات والذهب والبيوت، الذهب والموبايلات في البيوت يعني. وبعد ذاك سنجا فيها 6 بنوك كبيرة، طوالي مشوا على البنوك دي الستة ونهبوها وشالوا فيها أي حاجة. وطبعا حصلت حاجات يعني، في كم زول مات برصاص، الناس اللي أبوا يسلموا حاجاتهم وحصلت يعني أتروسيتيز. لكن المهم الناس بتاع سنجا كلهم بدوا يطلعوا من بيوتهم، وكان في البداية بيمشوا اتجاه الكوبري اللي بيودي شرق النيل لمناطق بتاعة كركوج والدندر وكده، لكن الكوبري قفله. فالحل الوحيد اللي كان أغلبية السكان بيمرقوا عن طريق يعني عبور النيل الأزرق للضفة الشرقية في منطقة ضحلة كده يعني، وفي جزيرة في نص النيل بتمشي انت مسافة، الموية بتكون لحد ركبك، تمشي مسافة طويلة جدا جدا تصل الجزيرة دي، وبعد ذاك المراكب من يعني الجزيرة بالاتجاه الثاني بتاخدك للضفة الشرقية وبتكون المسافة قصيرة. فأغلب الناس عبروا بالطريقة دي. المهم أغلب الناس مرقوا يعني، أي زول بيقدر يطلع طلعوا بالطريقة دي.
أول رد فعل للجيش السوداني على سقوط مدينة سنجا أدلى الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش بخطاب غاضب أمام رهط من جنوده في مدينة بورت السودان، أكد من خلاله أن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، مؤكدا المضي قدما في المعركة للأمام من غير تردد ولا رجعة إلى أن يتحقق النصر. وشدد البرهان على عدم التفاوض مع من وصفه بالعدو الذي يهجم على المناطق ويحتل منازل المواطنين بصورة يومية، وتابع قائلا لن نتفاوض مع من يدعم العدو ويتحالف معه. وأضاف البرهان أن واجبهم الآن هو تجهيز المقاتلين وتوفير معينات القتال، مجددا ثقته في قواته وشعبه وربه على حد وصفه. ووصف البرهان الدعوة للمفاوضات هي محاولة لتفتيت عدد المقاتلين وتخزيلهم. واستدرك البرهان رغبته في السلام والتفاوض من غير ضغط أو إملاءات.
نحن ماشيين في المعركة دي لغاية ما ننتصر، وطالب نكرر ما عندنا حاجة. نقطة سطر جيدا قلناه قبل فترة ذاك، نحن ملتزمين به، ما بنتفاوض مع عدو قاعد يهجم علينا كل يوم ويحتلنا. ما بنتفاوض مع زول بيدعم هذا العدو ويقيف معه. نحن واجبنا نجهز المقاتلين بما يحتاجونه من معدات ومعينات القتال، وصيغتنا كاملة في شعبنا، وصيغتنا كاملة في جندنا، وصيغتنا كاملة فوق كلهم في ربنا، أنه نحن منتصرين. شفنا كثير من المحاولات لإجهاض هذا العمل ولتخزيل الناس ولفت عددهم، كل فترة بيحاولوا يقولوا المفاوضات ونرجع المفاوضات. نحن ما عندنا مانع، أي ذو داري فاوض نقول له والله إحنا دارين السلام ما دارين الحرب، لكن ما بنمشي مفاوضات يجرون لها من أضاننا. ما بنمشي مفاوضات والعدو ما زال محتل بيوتنا ومحتل مساكننا ونهب مالنا. ما بنمشي مفاوضات العدو ده يطلع لو دارين نتفاوض معاه، ولو الناس حريصين على أمن السودان وعلى وحدته الناس الوسطى.
على الصعيد السياسي، أعلنت عدد من القوى السياسية وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم خلال هذا الأسبوع عن تلقيها دعوات انعقاد مؤتمر سياسي في العاصمة المصرية القاهرة من أجل تسوية الأزمة السودانية، حيث أكد القيادي بتنسيقية تقدم محمد الفكي سليمان أنهم ذاهبون للقاهرة بعقل مفتوح من أجل خلق أكبر توافق سياسي سوداني. وأشار الفكي إلى أن الدعوة المصرية تمت بصورة منفردة للقوى السياسية من غير إشارة إلى الكتل. وأشار الفكي للدور المصري في محاولة إيجاد تناغم بين المبادرة المصرية مع منبر جدة.
بل هذا بعقل مفتوح وبروح كبيرة من المسؤولية. طبعا هذه الدعوة للاجتماع تمت منفردة للأحزاب وليس للكتل. نعم هنالك حضور كبير من تقدم ولكن ليس باسم تقدم، هنالك حضور كبير من الكتلة الديمقراطية ولكن ليس باسم الكتلة الديمقراطية. تحدثنا عن الفاعلين الأكثر تأثيرا في السودان، وأعتقد أنهم حوالي 30 حزب سياسي، وهنالك بعض الشخصيات الوطنية ومن المجتمع الصوفي والأهلي، ولكن جميل. يجب أن يحدث هنالك اتفاق، ويجب أن نخرج إلى السودانيين بهذا الأمل الجديد، لأن نريد أن تتكامل هذه المنابر مع بعضها البعض في جدة وفي القاهرة، وأيضا اللقاء المزمع انعقاده في جنيف في يوم 10 يوليو. القاهرة تدخل من مدخل المدنيين ولديها علاقة مع المؤسسة العسكرية، وكل هذه لم يقدم أحد دعوة للمدنيين، وهم فاعلين وهم مؤثرين ولديهم علاقاتهم مع الأطراف، وهنالك البعض محسوب على طرف كامل بمشاركته في القتال معه الآن على الأرض. وبالتالي أنا أفتكر أنه هذه النقطة توضح مدى إهمام مصر بهذا الملف.
من ناحيته، توقع المحلل السياسي السوداني عادل إبراهيم حمد أن يقدم المؤتمر الكثير وأن يدفع بجهود الحل إلى الأمام بعد مسيرة 15 شهر من القتال. واعتبر إبراهيم أن المؤتمر هو أول فرصة للقاء قوة مدنية كانت على طرفي نقيض عبر وجهات نظر مختلفة، معتبرا أن ذلك فرصة جيدة من أجل التحاور واستكشاف وجهات النظر وتقديم مشروع وطني موحد.
سوف يقدم الكثير وسوف يدفع بجهود الحل إلى الأمام، باعتبار أن الحرب بعد أكثر من 15 شهر على اندلاعها قد أورثت الشعب السوداني والوطن الدمار والتشريد والانتهاكات وما إلى ذلك من آثار مدمرة للحرب. هذا المؤتمر هو أول فرصة للقاء بين قوى مدنية كانت على طرفي نقيض. فالمعروف أن تقدم أو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لها وجهة نظر تختلف عن الكتلة الديمقراطية التي تضم قوى مدنية سياسية أخرى، وهذه فرصة جيدة للتحاور والاستكشاف وجهات النظر وتقديم مشروع وطني موحد لإيقاف الحرب، كما أن هدف إيقاف الحرب أصبح ملحا
في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعتها وابتلاعها مناطق جديدة. بلغت معاناة المدنيين السودانيين مدى لم يكن لهم به عهد، ووسط كل هذه المآسي والظروف الإنسانية الحرجة لا يزال جنرالات الحرب مصممين على المضي قدما فيها، مما أفقد السودانيين الأمل إلا من تحركات مدنية تجري في القاهرة المصرية لوضع تصورات سياسية لإنهاء الحرب عبر إجماع مدني بين الفرقاء. هل ستنجح القاهرة في مهمتها التي تبدو أنها عسيرة، أم أن الوقت لا يزال باكرا لإنقشاع سحب الأزمة السودانية؟ إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار من راديو تمازج اليوم الخميس 4 يوليو 2024. عناوين النشرة: إعادة لم شمل الطفل مع أسرته بعد 7 سنوات من اختطافه. جهاز الأمن بجنوب السودان يعتقل ناشطاً لفترة وجيزة في البرلمان. فريق الدفاع عن النشاط موريس مابيور يطالب بمسؤول مدير الأمن أمام المحكمة. جنوب السودان ينتج 1 مليون طن من الحبوب في عام 2023. الفاو تدعو جنوب السودان إلى الاستثمار في الزراعة لمواجهة الجوع. أهلاً ومرحباً بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية على راديو التمازج. أكدت السلطات المحلية في مقاطعة أكوبو بولاية جونغولي إعادة لم شمل طفل اختطفه شباب مسلحين من المورلي في عام 2018 مع أسرته، وعاد جوكسيانغ توت شانج إلى حضن والده بعد انفصال مروع دام 7 سنوات، حيث تم اختطافه مع 10 فتيات آخرين من قرية أونغدين أثناء صيد الأسماك. وقال محافظ مقاطعة أكوبو فوك نيانغ تويجيك أن 7 فتيات تمكنوا من الفرار فيما اختطف 2 آخرين. وأوضح نيانغ: لقد جاءوا بمفردهم، عاد الفتيان في الأسبوع الأول من يونيو وأثنان آخران في الأسبوع الثالث من يونيو، وأخيرا عاد جوك تيانغ أمس. وذكر أن عودة الفتيان المختطفين كانت تدريجية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نهاية فترة طويلة من الانفصال وعدم اليقين بالنسبة لعائلاتهم. وكشف نيانغ أن الشانج عاد برفقة فتيان آخرين من مجتمع المورلي الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب المعاملة التي تلقوها تحت رعاية أولياء أمورهم. وأشارت التقارير إلى شانج واجه صعوبات أثناء سيره مما أدى إلى عودته في نهاية المطاف، وتابعت أن الصبي الذي كان يعتني بشانج في مجتمع المورلي تم نقله إلى رعاية سلطات مقاطعة أكوبو تمهيدا لإعادته إلى إدارية منطقة بيبور الكبرى. وتمثل إعادة لم شمل الطفل شان مع والده وأسرته لحظة مؤثرة في المنطقة التي تعاني غالبا من الصراع المجتمعي وعمليات الاختطاف. قال الناشط المدني والمدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرات تير مانيان غاتويج أنه وزملاء آخرين تم احتجازهم لفترة وجيزة من قبل جهاز الأمن الوطني في مباني المجلس التشريعي القومي بجوبا. وأوضح مانيان أن الحادث وقع بعد أن أجاز البرلمان مشروع قانون الأمن الوطني المثير للجدل، مشيرا إلى أنه استجوب من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بشأن كيفية دعوته إلى البرلمان البرلمان وأبانا. لقد تم احتجازنا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة 40 دقيقة بعد جلسة اليوم، وقاموا باستجوابنا حول من دعانا. وأضاف: قلنا لهم أن المجلس مكان عام يمكن لأي شخص زيارته. وتابع: أخبرناهم أن هذه ليست المرة الأولى التي نحضر فيها جلسة برلمانية. وانتقد الناشط المدني الطريقة التي تم بها إجازة مشروع القانون قائلا أن صلاحيات جهاز الأمن الوطني في الاعتقال دون أمر قضائي قد تم الاحتفاظ بها، وذكر أن مركز السلام والمناصرة يدين بشدة إجازة مشروع القانون. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. طالب فريق الدفاع في قضية التشهير المرفوعة ضد الناشط موريس مابيور أويك جوك باك بمسؤول المدير العام لجهاز الأمن الداخلي الجنرال أكول كوركوج أمام المحكمة شخصيا بغرض الاستجواب. ورفض فريق الدفاع بقيادة المحامي كير شولدين خلال جلسة الاستماع التي ترأسها القاضي أركانجلو لادو بمحكمة مقاطعة جوبا الابتدائية يوم الأربعاء ممثل المدير العام لجهاز الأمن الداخلي. وقال المحامي كيرشول في تصريح لراديو التمازج بعد الجلسة إنهم يريدون تنحي رئيس المحكمة القاضي لادو عن القضية متهما إياه بالتحيز. وأوضح شول: لقد اعترضنا على رئيس المحكمة لأنه يبدو إنه يفضل صاحب الشكوى، طلبنا منه التنحي لكنه رفض على الرغم من أن لدينا أسباب وجيها لذلك. وأضاف: هو القاضي، قد كذب علينا في 14 إبريل بأن المتهم أطلق سراحه بكفالة، لكن خلال الاستجواب أكد الشرطة أنه لا يزال في السجن. ثانيا، لا يسمح لنا بقراءة الملف حتى نجهز دفاعنا. وذكر المحامي أنهم يريدون أن يمثل الجنرال أكول كور أمام المحكمة حتى يتمكنوا من استجوابه. وقال أيضا إنهم قدموا طلبا للإفراج عن موكلهم بكفالة وينتظرون رد المحكمة. وتابع كيرشول: نحن ننتظر يوم 23 يوليو لأنه في ذلك اليوم نتوقع من القاضي أن يقرر ما إذا كان سيتم منح الكفالة أم لا، وفي نفس اليوم نتوقع أن تبدأ المحكمة في الاستماع إلى مطالبتنا بحضور الجنرال كور شخصيا. وتم اختطاف الناشط موريس مابيور وهو لاجئ سابق في كينيا في 4 إبريل 2023 بنيروبي، وتم إعادته إلى جنوب السودان حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين من قبل جهاز الأمن الوطني الذي رفض الاعتراف باحتجازه قبل تقديمه فجأة أمام المحكمة في إبريل الماضي. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن جنوب السودان أنتج 1 مليون طن من الحبوب في العام الماضي 2023 مقارنة ب 874,400 طن في عام 2020. ورفض الممثل القطري لمنظمة الفاو في جنوب السودان ماتشانغ مالو في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء في جوبا السرد السائد بأن البلاد يعتمد على المساعدات الغذائية. وأوضح مالو: أحد الأشياء المهمة التي يجب إدراكها هو أن جنوب السودان ليس مجتمعاً متجانساً. في الواقع هناك شعور بأن جنوب السودان يحصل على المساعدات الغذائية. لا، في العام الماضي 2023 أنتج جنوب السودان حوالي 1 مليون طن من الغذاء، وعز الزيادة في إنتاج الحبوب إلى الأمطار المواتية وتحسن الأمن في بعض الولايات. وذكر أن 1 مليون طن تم إنتاجها من 4% فقط من الأراضي، مشيرا إلى أن هذه النسبة يمكن أن تزيد لتصل إلى 8 أو 10% من الأراضي إذا انخرط الشباب في الزراعة. وأبان مالو أن جنوب السودانيين أنفسهم هم الذين عملوا بجد، ولأول مرة في عام 2023 وصل جنوب السودان إلى 1 مليون طن، ولهذا السبب نشعر ونحن مقتنعون كمنظمة الأغذية والزراعة أن هناك مجموعة من جنوب السودانيين بما في ذلك المعلمين والصحفيين الذين يحتاجون الآن إلى الإنتاج للسوق. وأضاف أن إنتاج الحبوب من المقرر أن يرتفع من 1 مليون طن السابق في عام 2023 إلى 1.1 مليون طن في العام الحالي 2024. وتابع: أعتقد أن إذا تمكن جنوب السودان كل عام من زيادة إنتاجه والحفاظ أولا على ما لديه، كما تعلمون هناك خوف من الفيضانات هذا العام، لذلك نأمل أن لا نتراجع إلى أقل من 1,000,000 طن متري، ولكن إذا تمكننا من الوصول إلى 1.1 طن متري فسوف أنام كرجل سعيد للغاية. وقال الممثل القطري أن هناك فرصا هائلة غير مستقلة في الزراعة يمكن الشباب الاستفادة منها لتحسين سبل عيشهم وتعزيز اقتصاد البلاد. نظمت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان يوم الأربعاء ورشة عمل لمدة يوم واحد في مدينة أويل عاصمة ولاية شمال بحر القزال، بهدف رفع مستوى الوعي حول القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وحضر الورشة ممثلين من الوحدات النظامية المختلفة: الجيش، الأمن الوطني، الشرطة، الدفاع المدني، السجون والحياة البرية. وقال مدير المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في أويل بالإنابة ورئيس قسم حقوق الإنسان ألفريد زولو أن الانضمام لمحاربة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة هو التزام من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح زولو في تصريح لراديو التمازج: أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2008 قراراً رقم 1820 يهدف إلى أن تكون الدول الأعضاء مركزة وواعية في مكافحة العنف الجنسي في النزاعات. وأضاف: ما يحدث هو أن البلدان التي تعاني من صراعات أو في حالة حرب أو بلدان في صراعات مسلحة، لوحظ أن الكثير من الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للعنف الجنسي. من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة في ولاية شمال بحر القزال النقيب جود أكول أن الورشة تهدف إلى توعية وتمكين الجنود من الخلفيات العسكرية المختلفة لمحاربة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وأوضح أن مناسبة اليوم يوم الأربعاء يدور حول توعية وتحسيس جميع القوات النظامية حول الانتحاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع، ونحن نعلم أنه في عام 2013 كانت هناك بعض الانتحاكات المرتبطة بالنزاع التي تحدث في ذلك الوقت في مناطق كثيرة. من جانبه أعرب الملازم أول دينغ نينكواج من إدارة حماية الحياة البرية عن تقديره لعروض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان المفيدة حول قانون الطفل لعام 2008 وحقوق الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك دور القوات النظامية في حماية المدنيين من الأذى. وقال نيانكوج: بالفعل تعلمنا عدة مواضيع استنادا إلى قانون الطفل لعام 2008 الذي يتحدث عن حق الطفل، وتعلمنا أيضا عن حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودور القوات النظامية في رعاية المدنيين في حالة النزاع الذي يندلع في البلاد. وأضاف: نحن سعداء للغاية للقاء زملاؤنا من الأمن الوطني والشرطة والحياة البرية والمطافي، قوات دفاع المدني وقوات دفاع شعب جنوب السودان، ونعرب عن تقديرنا الكبير لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على جهودها. لقد تم تنظيم هذه المناسبة لنا للحضور والتعلم من خلال جميع الجلسات. من جهته قال الرقيب ميري أكييل أكيج التي تنتمي إلى الفرقة الثالثة مشاة في منطقة أونيك بمقاطعة أويل الشرقية بولاية شمال بحر القزال، أن تجنيد الأطفال في الجيوش وكذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات محظورة بموجب القانون الدولي وقوانين جنوب السودان. وأوضح أهيل: لا يتم تجنيد الأطفال الصغار في صفوف الجيش، ولا يجوز لأي رجل ممارسة الجنس مع المرأة بالقوة، ولا يجوز اغتصاب الفتيات الصغيرات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أشكال الجرائم ضد الأطفال والفتيات والنساء محظورة. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. دعت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بيس بيكدول شعب جنوب السودان إلى الشروع في الزراعة لإصلاح النظم الغذائية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وتأتي زيارتها التي تستغرق 6 أيام إلى البلاد على رأس وفد رفيع المستوى يضم مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود راين بولسن ومدير الأراضي والمياه وسط مخاوف من تدهور وضع الأمن الغذائي بسبب الفيضانات التي تلوح في الأفق على البلاد في الفترة من يونيو إلى يوليو والمتوقع أن تبلغ ذروتها في سبتمبر 2024 وقد تؤثر على ما بين 600,000 و 3.3 مليون شخص بناء على سيناريوهات تأثيرات مختلفة. وجدد بيتكول في تصريح يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 التزام الفاو بدعم شعب جنوب السودان مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في الزراعة اعتماد 90% من السكان على الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك لكسب عيشهم. وأوضحت بيتكول لقد حان الوقت للاستثمار في الزراعة خاصة عندما يكون المزارعون أنفسهم هم أكثر من يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هناك الكثير من الإمكانات في القطاع الزراعي في جنوب السودان وإعطاء الأولوية للزراعة يمكن أن يحدث فرقاً. وأبانت أنهم بحاجة إلى وضع استراتيجية قبل الفيضانات ووضع أنظمة إنذار مبكر وإجراءات استباقية بالإضافة إلى جسر الطوارئ والقدرة على الصمود. وأضافت يمكننا تحقيق ذلك من خلال إصلاح أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر كفاءة وشمولا ومرونة واستدامة. وانضمت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا رقية عبد الله إلى نائبة المدير العام لمنظمة الفاو في الزيارة المستمرة وقاموا بزيارة مدرسة القديسة مريم المجدولية الابتدائية في كابويتا حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي الوجبات لأكثر من 1,000 طفل والتي يتم إكمال هذه الوجبات بالخضروات المزروعة في قطعة أرض مدرسية لتعزيز تغذيتهم وتمكينهم من البقاء لفترة أطول في المدرسة. والتقت بيتكول خلال زيارتها بالسلطات الحكومية والجهات المانحة والشركاء والمجتمعات التي تخدمها منظمة الأغذية والزراعة. وأعربت وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان جوزيف لاغو خلال لقائها بنائبة المدير العام لمنظمة الفاو عن شكرها على زيارة المتابعة وأشادت بالشراكة بين حكومة جنوب السودان من خلال وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة واصفة إياها بأنها فعالة وقائمة على أسس على الاحترام المتبادل. من جانبه أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية أونيودي أديغو أن منظمة الأغذية والزراعة شريك قوي مشددا على أن الثروة الحيوانية جزء من الأمن الغذائي. وأضاف أديغو منظمة الأغذية والزراعة مستعدة لدعم شعب جنوب السودان وإلى جانب الشركاء والحكومة تعمل منظمة الأغذية والزراعة لتوفير المياه اللازمة للناس والماشية ومصادر التغذية للنساء والأطفال وتدعم تطوير السلسلة قيمة للثروة الحيوانية لتمكين المزارعين من كسب لقمة العيش ودعم أسرهم. وقالت منظمة الفاو أنه ينتظر أن تزيد المعدل الطبيعي المتوقع للأمطار هذا الموسم وإطلاق كميات كبيرة من المياه من بحيرة فيكتوريا إلى نهر النيل والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفيضانات والتي من المتوقع أن تتجاوز المستويات القياسية التي حدثت في سبتمبر 2022. وأشارت إلى أن ذلك يستلزم مستوى عالي من الاستعداد. المستمعين الكرام انتهت نشرة الأخبار ودمتم سالمين.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
مستمعين الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان. أبرز عناوين النشرة: ارتفاع حالات الاختفاء القطري في السودان جراء الحرب وابتزاز مالي لأسر المختفيين، ارتفاع لأذعار المواد الغذائية بأم درمان وندرة في بعض السلع، غرفة الطوارئ شرق النيل تشكي من شح الإمداد الدوائي، حركة تحرير السودان تطلق مبادرة لمعالجة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر، وتطالب المقاتلين بالانسحاب منها. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. يشهد السوداني ارتفاعا ملحوظا في حالات الاختفاء القثري جراء الحرب الدائرة، حيث أفادت مبادرة مفقود بأن مدينة سنجا تعد أكبر مدينة شهدت حالات اختفاء قسري مع وصول الحرب إليها هذا الأسبوع، فضلا عن حالات اختفاء أخرى في عدد من مدن وولايات البلاد. وتعمل الجهات التي تخفي المواطنين على ابتزاز أسرهم عبر طلب فدية مالية لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين. وصرح مزعب سانجو عضو المكتب التنسيقي والاتصالات في مبادرة مفقود لراديو تمازج أن 52 رجل تتراوح أعمارهم ما بين 21 عاما إلى 69 عاما اختفوا خلال 24 ساعة في مدينة سنجا حاضرة ولاية النار، بالإضافة إلى 36 طفلا و 29 طفلة.
في بداية الحرب بالنسبة للمفقودين والمختفين قسريا اللي بيكونوا متواجدين تحت سيطرة قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع كان بيطالب من أسر المفقودين فدية تقدر ب 2 مليار، حاليا الفدية زادت ل 6 مليار. نحن بنحاول نتواصل مع أسر المفقودين بأنهم ما يستجيبوا للابتزاز المالي بيتعرضوا له من قبل قوات الدعم السريع، لأنه نحن بنعرف تماما في أسر استجابت للابتزاز المالي بعد ما هم دفعوا الفدية. بنلقى انه الشخص المختفي قسريا بيتسلم لمعسكر تاني، وكذلك طالب القيادات بدفع فدية اخرى.
واضاف ان معظم المفقودين في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تقوم الجهات التي تحتجز المواطنين بمطالبة اسرهم بفدية مالية، موضحا ان الفدية بلغت الان نحو 6 مليون جنيه سوداني، لافتا ان مبلغ الفدية المطلوب لاطلاق سراح المختفيين قسريا ارتفع منذ بداية الحرب، اذ كان يبلغ نحو 2 مليون جنيه عند ابتداء الظاهرة في الأشهر الأولى للحرب. وأشار سانجو إلى أن المبادرة تتواصل مع أسر المفقودين لتنبيههم بعدم الاستجابة للابتزاز المالي، وتعمل على توعية الأسر والتواصل مع الجهات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني للضغط على أطراف النزاع للحد من حالة الاختفاء القسري. وأكد أن التعاون مع الصليب الأحمر أسهم بشكل كبير في تبادل الأسر بين الأطراف المتنازعة. وأكد سانجو أن المبادرة تستند على الرصد والتوثيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولجان المقاومة وغرف الطوارئ الإنسانية، ونوه بأنه أن هنالك العديد من حالات الاختفاء القسري خاصة بالنساء، حيث تمتنع الأسر عن تبليغ بسبب الوطمة والتمييز الاجتماعي. من جانبه قال عثمان البصيري عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري لراديو تمازج أن عدد المفقودين من مدينة سنجا تجاوز 120 فرد بسبب طول المسافة إلى أقرب مكان آمن في مدينة القضارف وانقطاع شبكة الاتصال، مما يصعب التحقق من حالات الاختفاء. وأشار البصيري إلى أن التقرير المجموع بعد مرور عام على الحرب أوضح أن عدد المفقودين بلغ 989 فرد، من بينهم 20 طفلا و116 سيدة وسبع قاصرات، ومعظمهم من أم درمان والخرطوم وبحري. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وسقت مبادرة مفقود 990 حالة اختفاء قسري، من بينهم 95 امرأة و50 طفل. من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى من ذلك. وأوضح سانجو أن المبادرة سجلت زيادة ملحوظة في تلقي المعلومات المتعلقة بالمفقودين من 15 أبريل إلى مايو 2023، حيث تم تسجيل 153 حالة مفقود في 22 مايو، مع عودة 13 فرد إلى عائلتهم والعثور على 3 قتلى. أعلنت حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور عن مبادرة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، داعيا قوات الجيش السوداني وحركات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع بالانسحاب من العاصمة ولاية شمال دارفور. وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الحركة الأربعاء تلقى راديو تمازج نسخة منه إلى أن المبادرة لا تهدف إلى التمييز بين المدن والمناطق السودانية الأخرى التي تشهد النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأوضح أن مدينة الفاشر تقع بجوار المناطق التي تسيطر عليها الحركة والتي استقبلت العشرات الآلاف من الأسر الفارين من جحيم الحرب في مناطق دارفور وبقية مناطق السودان، ووفرت لهم الأمن والطمأنينة. وأكد البيان أن احتياجات هؤلاء النازحين القضاء والدواء تتجاوز قدرة الحركة على تلبيتها، حيث تستمر موجات النزوح في تدفق يومي نحو المناطق المحررة. وأوضح رئيس الحركة أن المبادرة تأتي انطلاق من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وتهدف إلى معالجة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها، وحماية ما تبقى من المدنيين والبنية التحتية، مما يتطلب خروج جميع القوات المتحاربة وحلفائهم من المدينة ومحيطها التي لا تحمل أي قيمة عسكرية من الأطراف المتنازعة. وعربت الحركة عن استعدادها للتعاون مع الجهات الأخرى لمعالجة الوضع الناجم عن الحرب، ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات لسكان المدينة. شكى عدد من المواطنين بمدينة أم درمان من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم مع ندرة في بعض الأصناف. وقال المواطن طارق أسامة الذي يسكن منطقة الثورة بأم درمان لراديو تمازج أن هنالك ندرة في بعض أصناف الخضروات، وأشار إلى ارتفاع في أسعار اللحوم بشكل خاص. من جانبها قالت المواطنة سحر سيف اليزل لراديو تمازج أن الخضروات قد زادت أسعارها، مشيرة إلى أنها أصبحت خارج متناول اليد.
بالنسبة لموضوع الخضروات واللحوم وكذا، صراحة الأسعار بقت غالية 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 لدرجة فظيعة، يعني حاجة كذا يعني ما باليد عديل. يعني ده غير إنه في أصناف محدودة جدا من الخضروات، يعني لقينا فترة طويلة دايرين في مدار خضروات معينة. حاجة دي متعبة نفسيا، يعني واحد عايش في وضع صعب شديد، يعني بيكون عايز تغيير. يعني ما ممكن طول الوقت أنت بس بتكون داير في الدائرة بتاعت حاجات. أغلب الحاجات بقت غالية شديد، يعني كيلو الطماطم مثلا بقى
وأضافت كيلو البطاطس وصل إلى 3000 جنيه سوداني، والطماطم نحو 6000 جنيه، مع ندرة في الأسواق لكثير من الخضروات. وأوضحت أن سعر كيلو اللحمة الضان وصل إلى 18000 جنيه، والبقر منه إلى 12000 جنيه. وقال على الدين عبد الله الذي يكسب يومه من العمل الحر في سوق أم درمان لراديو تمازج أنه أثناء هذه الحرب يريدون فقط أن تتوفر الحاجات الأساسية للغذاء، وذكر أنه كعامل حر لا يتعدى ما يكسبه خلال اليوم مبلغ 11000 جنيه. وقال أن هنالك جشع لدى التجار دفعهم لزيادة أسعار الخضروات، وقال أن حصولهم على الفاكهة أصبح بمثابة حلم وفق تعبيره. المواطنة رند عثمان قالت للراديو تمازج أسعار السلع ارتفعت بصورة شديدة، لافتا إلى اختفاء بعض الخضروات من الأسواق. شكى مسؤول المكتب الطبي في غرفة طوارئ شرق النيل من ضعف وشح الإمداد الدوائي داخل المنطقة والتي تقع في مدينة بحري شرقي العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى نقص في الأدوية العلاجية بالذات الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة. وأشار مسؤول المكتب غرفة الطوارئ محمد حسين في حديثه لراديو تمازج إلى أن الإمداد الدوائي التي تصل المنطقة يتحصلون عليها عبر مدينة شندي من ولاية نهر النيل بعد توقف الإمداد عبر مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في ديسمبر العام الماضي. ولفت إلى أن الإمدادات الدوائية التي تصلهم من مدينة شندي تصل عبر طرق غير رسمية، مما يعرضها للفساد أو للسرقة والنهب وفق حديثه. وأشار حسين إلى نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ولفت إلى عدم وجود أرقام دقيقة لمرضى الأمراض المزمنة كمرض القلب والضغط والسكر والفشل الكلوي.
في عدد مقدر من المراكز الصحية موزعة في عدد من العيادات الإدارية شغالة جوا المحلية، مشرفة على تشغيل غرفة طوارئ شرق النيل، بالإضافة لدعم تشغيل مستشفى المان الجديد ومستشفى أم درمان. حاليا المؤسسات الصحية الشغالة جوا المحلية وبيستفيدوا من خدمات المواطنين. التردد اليومي للمرضى داخل المؤسسات دي تفاوت في المستشفيات تقديرا حوالي من 40 ل 50 أو 60 مريض في اليوم.
ونوه إلى معاناة خاصة لدى المرضى الذين يعانون مشاكل في الكلى تتمثل في نقص المعينات وعملية قسل الكلى، بالإضافة إلى معاناة مرض السرطان لعدم توفير أدويتهم الخاصة. وقال أن غرفة الطوارئ تشرف على 17 وحدة إدارية والتي تتضمن 12 مركز صحي في 12 من تلك الوحدات، مؤكدا معاناة كل تلك المراكز من شح الأدوية فضلا عن نقص الكوادر الطبية فيها، وكشف عن ارتفاع حالات سوء التغذية وسط الأطفال في محلية شرق النيل لأكثر من 100 حالة مسجلة بسبب نقص الفيتامين ألف وسط الأطفال، مطالبا بضرورة توفير مكملات الغذائية القنية بالفيتامينات. وقال إن التردد على المستشفيات البان جديد ومضوان بان يتراوح ما بين 40 إلى 60 مريض تستقبلهم المشافي بشكل يومي. وأوضح أن تقديم الخدمات الصحية يعاني في تقديمها الكوادر الصحية بسبب الأوضاع الأمنية المتمثلة في انتشار العصابات وما يحول دون تواجدهم في مراكز الخدمات العلاجية بسبب تخوفهم من تعرضهم للسرقة أو السرقة، مشيرا أيضا إلى معاناة المرضى نفسهم في الوصول إلى المراكز الصحية. وأبدى حسين تخوفه من انتشار الأمراض مع دخول فصل الخريف، حيث تنتشر الأمراض الطفيلية كالملاريا والبلهارسية والالتهابات الرئوية وسط الأطفال وكبار السن. ونوه إلى أن دخول فصل الخريف يخلق حالة من الحاجة الكبيرة للأدوية والمضادات الملارية ومضادات الحيوية والمضادات سموم الأفعى وأملحة التروي ومحاليل الوريد لأمراض التي تصاحب الخريف، بالإضافة إلى حاجة للمواد الرش وتغنية المياه. وفي القبيل الأخير، أدى تقديم قيادي بحزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان في فعالية خاصة بالنساء السودانيات في عاصمة دولة يوغندا كامبالا ينظمها الاتحاد الأفريقي إلى حالة احتجاج واسعة لدى المشاركات من النساء السودانيات، كما دفع القوى السياسية إلى إعلان مقاطعة المؤتمر. وغرض الحركة الشعبية بشمال السودان الجناح الذي يقوده السياسي السوداني ياسر عرمان مقاطعة مؤتمر حوار المرأة السوداني المقام بالعاصمة يوغندا والذي ينعقد هذه الأيام، وذلك لحضور قيادية بحزب المؤتمر الوطني أميرة الفاضل، معتبرة أن حضورها يسعى لتطبيع حضور ومشاركة حزبها. وفي بيان تحصل عليه راديو تمازج، أوضح الحركة الشعبية الأربعة أنها فوجئت بوجود أميرة الفاضل في مؤتمر المرأة السودانية للتشاور الذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الأفريقي وآلية تابعة له. ورغم احتجاج عدد من النساء المشاركات في المؤتمر، قدموا منظمو الفعالية الفاضل في بداية الجلسات كواحدة من أرفع السيدات السودانيات المشاركة في عمل الاتحاد الأفريقي وفق منظمي الفعالية. وقالت الحركة الشعبية في بيانها: قررنا في الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بعد مشاورات الانسحاب ومقاطعة هذه الفعالية التي ترمي إلى تطبيع حضور المؤتمر الوطني ومشاركتهم ومكافأتهم على حربه وتدمير السودان بدلا من محاسبتهم وعدم الإفلات من العقاب. وحذر البيان أن هنالك محاولات لإشراك المؤتمر الوطني عبر الطريق طرق متلوية بقرض قتل ثورة ديسمبر ثمنا لهذه الحرب اللعينة، مشددة على ضرورة التصدي لتلك المحاولات والوقوف قبل فوات الأوان وفق ما ورد في البيان. واحتزم عدد من المشاركين في المؤتمر مقاطعته في حالة عدم خروج أميرة. ومن جانبها نفت الفاضل أنها تشارك في المؤتمر بوصفها ممثلة لحزب المؤتمر الوطني، وقالت في حديثها أمام المحتجين أنها تشارك بوصفها قيد نسوية أفريقية، مؤكدا على خبرتها الطويلة المتراكمة عبر عملها مع الاتحاد الأفريقي لخمس سنوات في مقر الرئاسي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وتابع: عملت طيلة تلك الفترة كل ما بوزعي تجاه قضايا المرأة السودانية وتمثيلها في كل المحافل، بالرغم معرفة الراسخة بكمية الكره والحقد الذي تكنه لي النساء السودانيات، ولكنني فخورة بكل تاريخ طويل مع فخري بانتمائي للمؤتمر الوطني. ولدت أميرة الفاضل في 15 يونيو عام 1967 في السودان، وانتخبت مفوضة للشؤون الاجتماعية بالمفوضية للاتحاد الأفريقي، وكانت وزيرة سابقة للرعاية والضمان الاجتماعي بحكومة السودان التي أسقطتها الثورة الشعبية التي اندلعت في ديسمبر 2019. مستمعينا الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
راديو تمازج يقدم. دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي في حالياً إحنا كمواطنين للشعب السوداني.
نحن ندرك
هم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل
السودانيين خاصة الناس اللي اتكووا بنار الأزمة دارفور. حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في دارفور في أسبوع. في هذا الأسبوع هي نحكي معاناة النازحين في جبل مرة. تفاقمت الحروب المستمرة في إقليم دارفور من الأوضاع الإنسانية لمواطني المنطقة، وما بين معاناة ونذوح وقصص، فتروي نسيب إسماعيل محمد النازحة من مدينة الفاشر حكاية مأساوية عن رحلة النزوح القاسية التي خاضتها مع عشرات الآلاف من المدنيين الباحثين عن الأمن في جبل مرة بوسط دارفور. تحكي نسيبة رحلتها المليئة بالمعاناة، بدأت بصعوبات الحياة في مدينة الفاشر تحت وضع القتال الدائر، مرورا برحلة محفوفة بالمقاطر على طريق النزوح، وصولا إلى ظروف قاسية في منطقة دريب بجبل مرة.
والله نحن خيتو واجهنا صعوبات شديدة من الحرب، الحمد لله إن نحن حيين باغين، لكن نزحنا والله من الفاشر لقرية زمزم، من قرية زرقينا ولاية جبل مرة، من جبل مرة وجينا حدا في منطقة ديربات، وعانينا بجد يعني في الطريق من الصباح. والله نحن هسي عجينا ذلا فطرنا، ولا حد هسي عجينا الساعة 4 ولا حدا الساعة 5، خيتو عانينا شديد والله لا أكل لا مسكن. الحمد لله وصلنا بالسلامة، لكن بنحتاج حاجات كثيرة، مواد تموينية، موية، نحتاج مشمعات، بطاطين، خيتو نحتاج حاجات كثيرة. الحمد لله وصلنا بالسلامة هسي إلى منطقة ديربات.
وتصف نسيبة نقص القضاء والشرب وانعدام الخدمات الأساسية كالمأوى والدواء كأبرز معاناة يواجهها النازحون في جبل مرة. وتضيف نسيبة أن أكثر من 50,000 شخص نزحوا من الفاجر باحثين عن ملاذ آمن من الصراع الدائر. ويؤكد الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بإقليم دارفور آدم رجال سوء الأوضاع الإنسانية للنازحين، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة. وتشارك عائشة أبكر بخيت نازحة أخرى نسيبة في معاناتها، حيث تشير إلى أن القذائف الحرب أجبرتها على النزوح من مخيم نفاشا إلى جبل مرة بحثا عن الأمان. وتناشد عائشة مع نسيبة المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بمد العون للنازحين وتخفيف وضعت معاناتهم الإنسانية.
طبعا نحن نزحنا من الفاشل مع عسكر الفاشل والله بسبب الحروبات جانا دعانات والله غير مباشر، ونزحنا الآن في جبل مرة منطقة ديربات. نحن أسرة ما شاء الله نزحنا بسبب الدعانات والأصلحة ومحلنا كعبي، نحن الآن نازحين.
رسالة إنسانية من جبل مرة تعبر عن معاناة العشرات الآلاف من النازحين الذين يعيشون ظروف قاسية ويفتقرون إلى أدنى احتياجات الحياة. وفي ظل تلك الأوضاع التي يعيشها النازحين في منطقة سيطرة حركة تحرير السودان، يخرج عبد الواحد محمد نور بمبادرة، حيث أعلن حركة تحرير السودان يوم الخميس التي يقودها عبد الواحد محمد نور عن مبادرة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، داعيا قوات الجيش السوداني وحركات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع بالانسحاب من عاصمة ولاية شمال دارفور. وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الحركة الأربعاء الذي تلقى راديو تمازج نسخة منه إلى أن المبادرة لا تهدف إلى التمييز بين المدن والمناطق السودانية الأخرى التي تشهد نزاعا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وإنما مدينة الفاشر تقع بجوار المناطق التي يسيطر عليها عبد الواحد والتي استقبلت العشرات الآلاف من الأثر الفارة من جحيم الحرب في مناطق دارفور وبقية مناطق السودان ووفرت لهم الأمن والطمأنينة. وأكد البيان أن احتياجة هؤلاء النازحين للغذاء والأدوية تتجاوز قدرة الحركة على تلبيتها، حيث تستمر موجات النزوح في تدفق يومي نحو المناطق المحررة. وأوضح رئيس الحركة أن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وتهدف إلى معالجة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها وحماية ما تبقى من المدنيين والبنية التحتية وما يتطلبه خروج جميع القوات المتحاربة وحلفائه من المدينة ومحيطها التي لا تحمل أي قيمة عسكرية لأي من أطراف المتنازع، وأعربت الحركة عن استعدادها للتعاون مع الجهات الأخرى لمعالجة الوضع الناجم عن الحرب، ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات لسكان المدينة. إن مبادرة عبد الواحد محمد نور ونداءات نسيبة وعائشة هو نداء إنساني يستحق الاستجابة، ونأمل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تبادر بتقديم المساعدات العاجلة لهؤلاء النازحين وتساهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام دارفور في أسبوع، في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى أن نلتقي في قضية جديدة من قضايا وهموم أهلنا في دارفور. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة. ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazigh.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.